العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الرواية الخامسة من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على تحقق بلوغ الذكر بثلاث عشرة سنة، وكانت الرواية ما رواه الكليني عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك إنها تحيض 9 سنين. قلنا نبدأ في دراسة هذه الرواية أولا من حيث السند. بينا أن حميد بن زياد وإن كان واقفيا ولكنه ثقة جليل، وأيضا بينا حال الحسن ابن محمد ابن سماعة، وقلنا أنه أيضا واقفي ثقة. وصلنا إلى جعفر ابن سماعة، وقلنا هذا الرجل فيه كلام، من المقصود بالحسن ابن سماعة؟ هل المقصود
حتى في صوت برا
ما مشكلة درس الجيران ولا
أنه ما المقصود من جعفر ابن سماعة؟ هل المراد به فعلا المعنون بهذا العنوان جعفر ابن سماعة؟ هذا مجهول الحال، لا يعرف في علم الرجال بتوثيق ولا تضعيف، أو أن المراد به الذي يروي عنه الحسن ابن محمد ابن سماعة هو جعفر ابن محمد ابن سماعة أخوه، يعني كلاهما الراوي والمروي عنه هما أولاد محمد ابن سماعة، الحسن ابن محمد ابن سماعة يروي عن أخيه جعفر ابن محمد ابن سماعة. إذا كان المراد هذا الرجل ثقة عظيم القدر جليل المكانة وإن كان واقفيا، حيث جاء في حقه توثيقات من قبل الشيخ الطوسي ومن قبل الشيخ النجاشي كلاهما وثقه. فنحن مترددون في حقيقة هذا الرجل بين المجهول والثقة، ويترتب على الفرق نتائج خطيرة، لأن الروايات التي يرويها
الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر كثيرة جدا كثيرة جدا، وفي مختلف أبواب الفقه. فإن أثبتنا أن المراد به جعفر ابن محمد ابن سماعة صحت كل تلك الروايات، وإذا لم نثبت وقلنا لا روى عن جعفر ابن سماعة هذا الرجل مجهول، فالروايات كلها مجهولة، والمجهول بحكم ضعيف لا يفتى به. من هنا بدأت أقلام الرجاليين في تحقيق الحال، وأهم من ذكر أدل على إرادة جعفر ابن محمد ابن سماعة المحقق الخوئي قدس سره. أنا طالعت في كتب القوم ما ذكره المامقاني، ما ذكره التوستري، ما ذكره كلباسي، ما ذكره غيرهم، ليس بهذه القوة التي ذكرها المحقق الخوئي، حيث ذكر المحقق الخوئي وجهين لإثبات أن جعفر ابن سماعة هو جعفر ابن محمد ابن سماعة الثقة. الوجه الأول وهو مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أن جعفر ابن سماعة يقول السيد على تقدير ثبوته، يعني على تقدير عندنا راوي بهذا الاسم، جعفر ابن سماعة ليس من الرواة المشهورين ولا من أصحاب الكتب، بينما جعفر ابن محمد ابن سماعة من الرواة المشهورين وصاحب كتاب النوادر الكبير، عنده كتاب اسمه نوادر الأخبار ذكر فيه مئات الروايات، واعتمد عليه المحدثون واعتمد عليه الرواة في نقل الحديث عن الأئمة. إذن المقدمة الأولى نوادر الحديث، المسمى باسم جعفر ابن سماعة لا مشهور ولا صاحب كتاب، أما جعفر ابن محمد ابن سماعة فهو مشهور وصاحب كتاب النوادر الذي يسمونه هكذا النوادر الكبير، يعني مو كتاب فيه 10 روايات 15، لا نوادر كبير يعني فيه مئات الروايات. وقد ذكر النجاشي قدس سره بأن الحسن ابن محمد ابن سماعة له هذا الكتاب، بعد تسألني شو عرفكم أن الحسن ابن محمد ابن سماعة له كتاب النوادر، ذكره النجاشي. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن الروايات التي وردتنا عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر كثيرة جدا، يعني هذا السنة الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر مو رواية ولا روايتين، كثيرة جدا، والمذكور في جميع هذه الروايات اسم جعفر ابن سماعة مو جعفر ابن محمد ابن سماعة،
انتبه جيدا. أكرر هذه المقدمة الثانية، روايات الحسن ابن محمد ابن سماعة كثيرة جدا، عن الحسن عن جعفر كثيرة جدا، وجميع هذه الروايات يرويها الحسن ابن محمد ابن سماعة عن مين؟ عن جعفر ابن سماعة، مو ابن محمد ابن سماعة. جيد، إلا روايتين فقط ذكرهما الشيخ الطوسي في الاستبصار، الراوي فيهما جعفر ابن محمد ابن سماعة. يعني انتبه، مئات الروايات في الكتب الأربعة عن من؟ عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، عن جعفر ابن سماعة. أما بعنوان جعفر ابن محمد ابن سماعة فلم يذكر إلا روايتين في الاستبصار. هل سيد الخوي أشعر أين هاتين الروايات؟ جيد، على هذا إذا ضممنا المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية، النتيجة ماذا؟ إن كان المقصود من جعفر ابن سماعة جعفر ابن سماعة، فيلزم أن المحدثين أكثر من الرواية عن المجهول وأهمل الرواية عن المشهور. ويلزم أيضا أنهم أكثر من الرواية عن من لا يعرف بتصنيف وأهمل الرواية عن من يعرف بكتاب النوادر، وهذا شيء بعيد جدا. أنت الآن افرض نفسك محدث وعندك راويان، أحدهما مشهور والآخر مجهول، أحدهما مصنف والآخر لم يصنف، عن من تكثر الرواية؟ الحالة الطبيعية عند المحدث عن من يكثر الرواية؟ عن المشهور، عن المشهور المصنف. إذا لو لم يكن المراد من جعفر ابن سماعة جعفر ابن محمد ابن سماعة، يلزم أن نقول أن المحدثين الثلاثة يعني الكليني والشيخ والصدوق أكثروا من الرواية عن المهمل عن المجهول وأعرضوا عن الرواية عن المشهور، أكثروا من الرواية عن غير المصنف من لا يعرف بكتاب، وأهملوا الرواية عن من يعرف بكتاب النوادر الكبير، وهذا شيء بعيد، لا نقول مستحيل لكنه بعيد. هذه الحالة نحن الصغار لا نقوم بها، نحن الصغار في حياتنا العملية لا نقوم بها. لما شخص صاحب اختصاص، أنا هقرب لك يا قديش بعيد، طبيب مشهور بطبه وله مؤلفات كثيرة في طبه في اختصاصه، وطبيب آخر مجهول ولا يوجد عنده أي مصنف في اختصاصه، والسعر نفس السعر، ما تقول لي أنا جاي لعند هذا لأنه أرخص، لنفترض السعر نفس السعر، هم تدفع معاينة 1000 ليرة وهون معاينة 1000 ليرة، وهذا قريب وهذا قريب منك، مو واحد بالشام واحد بالسيدة، كلاهما نفس المسافة نفس الثمن، بالله عليك تأتي وتأخذ علاج نفسك من من؟ من المشهور والذي له مصنفات. لماذا تقول هذا معروف يا أخي مشهور؟ كيف المحدثين في أمر الدين؟ كيف المحدثين في أمر حكم الله وهم يعلمون أن الرواية عن المجهول مضرة وليست نافعة، وهم يعلمون أن هذا مجهول وهذا ماذا؟ مشهور، هذا ليس له مصنف وهذا له مصنف كبير. حالة طبيعية أن يروى عن من؟ عن صاحب المصنف المشهور. إذن المراد بجعفر ابن سماعة جعفر ابن محمد ابن سماعة، لكن كما قلت لك بالأمس حذفوا اسم الأب ونسبوه إلى الجد لعادة العرب أنهم ينسبونه إلى معرفة. محمد بن سماعة معروف، أما سماعة معروف فينسب إلى هذه القرينة الأولى التي ذكرها. القرينة الثانية أن الشيخ الطوسي ترجم في كتاب الرجال لجعفر ابن سماعة. أنا ترجع لكتاب الرجال، رجال الشيخ الطوسي، شوف جعفر ابن سماعة ولم يترجم لجعفر ابن محمد ابن سماعة. اقرأ كتاب الرجال من أوله له. وأنا فعلا لما قرأت هذه العبارة في المعجم رجعت كتاب شيخ الطوسي الرجال. طبعا في عدة نسخ لكتاب الرجال للشيخ الطوسي، أهم نسخة التي طبعت في جامعة طهران، إيه تحقيق جامعة طهران. ليش؟ لماذا أقول لك أهم نسخة؟ لأن الشيخ الطوسي لم يرتب الأسماء على أبجد هوز ولا على ألف باء تاء الجديدة الأبجدية الجديدة، فيمكن يكتب اسم أحمد بعده محمد بعده علي، ما في ترتيب على الأبجدية، فأنت تضيع. إذا تريد أن تبحث عن راوي يجب أن تقرأ كل الكتاب. النسخة التي حققتها جامعة طهران جعلت في آخرها فارس على أساس الأبجدية ألف باء تاء تاء، فكتبوا أسماء الرواة على أساس الأبجدية ووضعوا لك في أي صفحة ترجمة هذا الرواة. هذا يؤدي إلى ماذا؟ سهولة المطالعة. راجع الفهرست لا تجد راوي بعنوان جعفر ابن محمد ابن سلمة، إنما ترجم فقط لجعفر ابن سلمة. وهذا يأخذنا إلى الميل بأن مراده من جعفر ابن سماعة جعفر ابن محمد ابن سماعة. ليش؟ إذ من البعيد جدا أن يتعرض الشيخ لترجمة المجهول ويهمل المشهور. عادة الرجاليون في كتبهم الرجالية يتصدون لبيان حال المشهور بالرواية، مو المجهول، كثير الرواية مو قليل الرواية. لا عتب على الرجال إذا لم يتعرض لراوي له رواية أو روايتين، لا عتب. إلك هذا يا إيمانه رواية روايتين ما في داعي أن أذكر ترجمته بالكامل. أما راوي له كتاب النوادر وفيه المئات، مو عشرات، مئات من الروايات في فقه أهل البيت يهمله ولا يبين حاله، حتى أن الذين يأتون من بعده يظنون أنه مهمل ومجهول فتسقط رواياته، لا يمكن. إذ الشيخ الطوسي لم يؤلف كتاب الرجال لنفسه، ألفه لمن؟ للأجيال التي تأتي لتعرف أحوال الرواة، فيعرف المجهول ويجهل المشهور. هذا بعيد جدا على الشيخ الطوسي. الآن أمام هذه النقطة، هذا الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي تابعت، ليس استقراء تاما وإنما استقراء ناقص، تابعت أسماء جملة من المشهورين في الرواية لأرى هل أهمل بعضهم الشيخ، وإذا أهمل في غير هذا فيمكن أن يهمل في هذا. وجدت لا، أن الشيخ الطوسي تعرض للمشهورين ولم يتخلف عن واحد ممن أخذتهم لا على وجه التعيين. وواقعا هذه مقتضى القاعدة العقلائية، أنت تريد أن تترجم لحال الراوي من أجل ماذا؟ أن تبين للآخرين موقعه حتى تتكل على روايته أو لا تتكل، صحيح؟ فإذا كان معروفا بالرواية ومشهور بالرواية وجب أن نبين حاله حتى يعرف الآخرون أنه ثقة وليس. ولأجل هاتين المقدمتين أو هذين الوجهين صحح السيد الخوئي كل الروايات الواردة عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر ابن سماعة، وقال المراد من جعفر ابن سماعة جعفر ابن محمد ابن سماعة. أقول وكلامه متين، صحيح أن ما ذكره فقط يستوجب تقريب المسألة وبعد ضدها، ولا لا استحالة في أن يهمل الرجال المشهور ويذكر المهمل أو المجهول، ولا استحالة في أن يترجم للمجهول ويهمل ترجمة مجهول، مو استحالة، لكن نحن لا نحتاج في مقام حصول الطمأنينة إلى إثبات الاستحالة، يكفي استبعاد ذلك على علماء الرجال. هذا الاستبعاد يحقق لنا الاطمئنان من أن هذا الراوي هو نفسه، ولا أي معنى يا شيخنا الطوسي، أي معنى في كتاب الاستبصار والتهذيب كل الروايات الحسن ابن محمد ابن سماعة عن جعفر ابن سماعة، فقط في موردين تذكر جعفر ابن محمد ابن سماعة، وهذا الرجل جعفر ابن سماعة مجهول بناء على ثبوته، بناء على أن موجود مثل هذا الراوي، لا معنى. إنسان عندما يكتب كتاب يريد أن يصحح كتابه بقدر المستطاع، خصوصا الكتب الأربعة التي ذكر أربابها في ديباجة كتابهم أنهم ذكروا الروايات التي يرونها حجة بينهم وبين الله تعالى. الشيخ الطوسي أعلن ذلك، الكليني أعلن ذلك، الصدوق أعلن ذلك، كلهم يروين عن جعفر بن سماعة المجهول الغير معروف ويهملون الرواية عن جعفر ابن محمد ابن سماعة، هذا لعمري بعيد غايته. لذلك نحن نطمئن تبعا لاطمئنان السيد الخوي بأن المراد من جعفر ابن سماعة متى ما ذكر اختصار لجعفر ابن محمد ابن سماعة. الراوي الآخر آدم بياع اللؤلؤ، أنا سابقا عندما تلوت عليكم الرواية قرأت آرام بياع اللؤلؤ، لأنني وجدت بعض النسخ تقول آرام، لكن عند المراجعة للرواية في أكثر من مصدر، في الكافي، في من لا يحضره الفقيه، في الوافي، في الوسائل للحر العاملي، كلهم قالوا آدم بياع وآدم هذا قال النجاشي في حقه كوفي ثقة، واتكالا على هذا التوثيق النجاشي الرجل ثقة بلا غير، إلا أن فيه مشكلتان في هذا الرجل توجد مشكلتان. المشكلة الأولى ناجمة عن الشيخ الطوسي، إذ الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، أنت تعرف الفرق بين كتاب الرجال وبين كتاب الفهرست. كتاب الرجال ذكر فيه أسماء الرواة عن آل البيت بحسب صحبتهم للأئمة،
طبقات،
أصحاب النبي، بعدين أصحاب أمير المؤمنين، بعدين أصحاب الحسن، إلى من لم يروي عنهم. وقد يكون راوي واحد من طبقة إمامين، ثلاثة أئمة، أربعة أئمة. المهم تعرض في كتاب الرجال فقط للرواة. أما في الفهرس فتعرض فقط للمصنفين. المصنفين له أصل أو له كتاب، وتعرف الفرق بين الأصل والكتاب. الأصل من اتكلت عليه الطائفة جعلته مصدر للرواية، أما الكتاب مؤلف لكن لم يصل إلى مرحلة أصل من أصول الطائفة. فالمشكلة الأولى في آدم بياع اللؤلؤ ما جرى في كتاب الفهرست، حيث ترجم لآدم بياع اللؤلؤ، ثم بعده مباشرة ترجم لآدم بن المتوكل، هكذا قال: آدم بياع اللؤلؤ له كتاب. بعدين سؤال: آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ له كتاب. والظاهر إرادة التعدد،
يعني لهم اثنين،
أن الراوي باسم آدم اثنان، واحد آدم بياع اللؤلؤ والثاني آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ، فظاهره التعدد. المشكلة الثانية أن ابن داود الحلي في رجاله، رجال ابن داود هيك اسمه، يعني مطبوع بهذا الاسم رجال ابن داود، ذكر أن آدم بياع اللؤلؤ مهمل، مع أنك عرفت أن النجاشي قال ماذا؟ عجيب، معقول ابن داود على عظمته في علم الرجال لم يلتفت إلى توثيق النجاشي؟ فهذا مشكلة. مشكلة الأولى تعدد بتعدد الراوي باسم بياع آدم بياع اللؤلؤ، والأول ثقة والثاني مجهول. آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ مجهول، لم يذكر في حقه شيء. آدم بياع اللؤلؤ وثقه النجاشي، إذا متعدد وإجتنا الرواية آدم بياع اللؤلؤ لا نعرف هذا آدم ابن إسحاق أو مو ابن إسحاق الثقة، وكلاهما شو بياع اللؤلؤ، فنقع في مشكلة. لذلك يجب أن نحل هاتين المشكلات. المشكلة الأولى يمكن حلها بما أفاده المحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه، حيث قال، طبعا أنا لا أتجرأ بهذا الكلام، هذا الكلام لسيد الخوي، أنا لا أتجرأ بهذا الكلام، السيد الخوي هو الذي قال، هو قادر، هو قادر أن يقول هذا الكلام، أنا مو قادر. قال: إن الشيخ قد وقع في اشتباه. قال لك هذا الكلام ما بدي أقول، هذا أكبر من حجم، لأننا نتمنى أن أكون شعرة في قدم الشيخ الطوسي، ما بيقدر يقول اشتبه. لا واقع شيخ الطائفة زعيم الطائفة. أما السيد الخوي أيضا هو زعيم الطائفة سيد الطائفة. فالكلام بين شيخ الطائفة ومين وسيد الطائفة. أي طبعا هلا بالشكر. قال إن الشيخ الطوسي اشتبه وتخيل أن الاسمين لرجلين. فكأنه هكذا يقول للمحقق الخوي بلغه كتاب بعنوان ابن المتوكل فذكره وبلغه كتاب بعنوان بياع اللؤلؤ فذك بطريق آخر فذكره. يعني جاء كتابان هن الكتابين واحد بس واحد جاء بعنوان شو ابن المتوكل آدم ابن المتوكل فذكره آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ له كتاب.
بس الأول ابن إسحاق ذكره
إيه؟ ابن إسحاق ولا المتوكل إليه؟
المتوكل. ابن المتوكل بس آدم اللي ذكرت آدم بياع اللؤلؤ
ابن إسحاق ما في مشكلة آدم ابن إسحاق وآدم ابن المتوكل الأول الثقة الثاني مشهور فجاء بكتابه صحيح؟ الأول ابن المتوكل بياع اللؤلؤ كتب له كتاب ثم ذكر آدم بياع اللؤلؤ له كتاب. إيش كتابين؟ نفس الكتابين ولكن ترجم للأول باسم ابن المتوكل وترجم للثاني باسم آدم بياع اللؤلؤ فقط. فتوهم أنهما اثنان لكن هما ماذا في الحقيقة؟ واحد. طب ماذا ما الذي يشهد على هذا؟ ما الذي يشهد على وقوع الشيخ الطوسي بالاشتباه؟ وأنهما واحد آدم بياع اللؤلؤ هو ابن المتوكل واحد ليس اثنين. ذكر على ذلك قرائن ثلاث. اسمع القرائن. القرينة الأولى أن راوي كتاب ابن المتوكل هو عبيس ابن هاشم كما صرح بذلك النجاشي. شو قال النجاشي؟ قال كتاب آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ رواه عبيس ابن وراوي كتاب بياع اللؤلؤ في الفهرست ذكر الشيخ الفهرست عبيس ابن هاشم. في الفهرست ماذا قال؟ آدم بياع اللؤلؤ له كتاب رواه عنه عبيس ابن النجاشي. ماذا قال؟ آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ له كتاب رواه عبيس ابن. ومن البعيد أن يكون هذا الراوي راوي لكتابين باسمين مختلفين. الظاهر أنه كتاب أي أول قرينة. إذا لم تقبل بكل قرينة لوحدها لا أقل بمجموعها تؤدي إلى الطمأنينة. الثاني أن النجاشي ذكر آدم ابن المتوكل ووصفه ببياع اللؤلؤ واسم آدمنا ما هو؟ آدم. ومن البعيد جدا أن يكون عندنا راويان يشتركان في الاسم وفي الحرف في آن واحد. بعيد ما أقول مستحيل بعيد. الاسم واحد والحرف واحدة وضم المقدمة الأولى والراوي عنهما واحد هذا يوجب الظن أو الإطمئنان بأن الراوي واحد والكتاب واحد. النقطة الثالثة يقول السيد الخوي المسمى باسم آدم في طبقات الرواة قليل جدا. يعني إذا بتجي من عند النبي صلى الله عليه وآله إلى ما بعد الأئمة عدد الذين اسمهم آدم كم؟ 5-16، مو أكثر، مو اسم منتشر، مو مثل اسم محمد، مو مثل اسم علي، مو مثل اسم حسن حسين. ما شاء الله بترجع إلى المعجم اللي باسم حسن وحسين 3 مجلدات، أما باسم آدم جزء من مجلد. رجع إلى الجزء الأول من المعجم، شوف اسم آدم كم؟ 6-7 رواة بكل الطبقة. فالمسمى باسم آدم قليل جدا. ويقول السيد: حتى أنه لا يوجد في جميع الطبقات إلا عدد قليل. وفعلا ترجع للمعجم الجزء الأول، العدد لا يصل إلى 10 تقريبا. فبعيد أن يكون المسمى بهذا الاسم يعني آدم في طبقة واحدة شخصين لهما نفس الحرفة وكان الراوي عنهما واحد. هو الاسم من يسمى باسم آدم قليل. أضف إليه أن راويين باسم آدم وفي طبقة واحدة والحرفة واحدة والراوي عنهما، هذا يزداد بعد في أن يكون متعدد. لذلك نحن نطمئن بأن المراد من آدم هذا شو؟ واحد، آدم بياع اللؤلؤ، وهو نفسه ابن المتوكل، وابن المتوكل ليس بمجهول، آدم بياع ابن المتوكل بياع اللؤلؤ، وهو ثقة بتوثيق النجاشي. أما بالنسبة إلى المشكلة الثانية وهي أن ابن داود الحلي ذكر أنه مهمل، فهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله.